الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: فصل. واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية والغلو فيهم أمران. الأول: ما ينقل عن أحدهم من الخوارق، الخوارق حتى المكذوبة المتكلفة. الثاني: اعتقاد أنهم يطلعون على الغيب، الغيب المطلق، ومن ادعى الغيب المطلق كفر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وهذه أحد أوجه كفر الساحر، أحد أوجه كفر الساحر والكاهن والعراف ادعاء علم الغيب. قال: فأما الثاني فسيأتي الكلام عليه في الطريق الرابع، وأما الأول فتقرير ما قام بأنفس العامة من الاحتجاج به، أن يقال: كما أن الخارقة إذا وقعت على يد مدعي النبوة دلت على صدقه، فكذلك إذا وقعت على يد الصالح دلت على ولايته، وإذا ثبتت ولايته فثبت أنه كان على حق، فثبت أن كل ما جاء عنه حق. لابد أيضا نفرق يا أخوة بين الخارق الذي يأتي على يد النبي، والخارق الذي يأتي على يد هذا الدجال الساحر بأحوالهم. النبي سمي بالصادق، سمي بالأمين، وكان يتحنث ويتعبد، وكان عفيفا، وكان صادقا، وكان متصف بصفات كثيرة، بينما تجد الساحر على خلاف ذلك، كذاب، سيء في هيئته، سيء في معاملته، ربما يختلط بالنساء، ربما يكون فاجرا زانيا. فإذا ظهر الخارق على يد مثل هؤلاء لا يصدقون. قد تكون أحوال شيطانية، قد تكون أحوال شيطانية، كما في حديث الدجال: فيأتيهم الدجال فيقول: إذا أحيت لكم آباءكم تؤمنوا بي؟ قالوا: نعم. فيتصور لهم شياطين بصورة آبائهم، ويتصور لهم إبل بصورة إبلهم، فيفتنون بالدجال. قال: فأقول مستعينا بالله عز وجل: اعلم أولا أنني بحمد الله تعالى لا أنكر الولاية ولا الكرامات، لأن الذين ينكرون الكرامات هم المعتزلة، وأني بفضل الله عز وجل أحب كل من عرف بالخير والصلاح والولاية، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعني بمحبتي لهم. وأعلم أيضا أنني على يقين بأن ما أكتبه هنا مرضي عند أولياء الله تعالى، لأن فيه تبرئة لهم عما يظنه بهم الجاهلون وينسبه إليهم الغافلون، وتمييزا لهم عمن يتستر بدعوى أنه منهم وهو أبعد الناس عنهم. ثم اعلم أن الخوارق المنقولة عن صلحاء المسلمين إذا وزناها بما توزن به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا غالبها لا يثبت. ولا تستبعدن الكذب في اختلاق الكرامات، فإن الناس قد كذبوا على ربهم فنسبوا إليه الإبن والبنات والشركاء، وادعى بعضهم الألوهية وبعضهم النبوة وبعضهم أنه يوحى إليه، وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، مع أن الكذب عليه كذب على الله عز وجل، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والكذب على الله عز وجل كفر بواح. قال الله تعالى: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقد صرح بعض أهل العلم بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله. وقال أهل العلم والعبارة لابن الصلاح في مقدمته: والواضعون لحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوما من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا أي طلبا للأجر والثواب، زعموا فتقبل الناس موضعاتهم، يعني قالوا: نحن لا نكذب له، نحن لا نكذب عليه، نكذب له. فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابدة الحديث بكشف عواريها ومحو عارها، والحمد لله. وفي صحيح مسلم عن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال: لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. وذكر غيره أن أكثر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وضعها أصحابها تعصبا لمذاهبهم. قال: أقول: فهكذا كثير من الخوارق المنقولة عن الصالحين اخترقها متبعوهم زاعمين أن ذلك يقربهم من الله عز وجل وإليهم، بل قد يقول بعضهم: إن الولي الفلاني أهل لأن تجري على يده جميع الخوارق، فكل خارقة تخيلتها صح لك أن تنسبها إليه ولا يكون ذلك كذبا. ويقول: إن لذلك الولي الحظ الكامل من وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صاحب البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم أي من أنه ابن الله. واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، أي قل في النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت بعد ذلك. أهم شيء لا تقول هو الله ولا ابن الله، وإلا قل بعد ذلك ما شئت. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. يعني أوصله إلى مراتب الألوهية نعوذ بالله والربوبية، زعما أن هذه حجة على أن للإنسان أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من الخوارق سواء رويت أم لم تروى. وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخوارق خيرا في نفسه، ولكنه ابتلي بأولاد وأتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنيا، فيخترعون الخوارق ويدعونها له ويلبسون على الشيخ نفسه، فيقال له هذا رأيتك يا سيدي في المنام كذا وكذا، ويقول له الآخر وقعت لي شدة فاستغثت بك فجئت وأنقذتني منها، وهكذا لا يزالون به حتى يعتقد في نفسه أنه من أهل الكرامات، يعني يصدق. يذكرون أن محمد بن عبد الله الأنصاري هذا الذي حدثت بسبب الفتنة في مكة في حركة جهيمان، هذه الفتنة المشؤومة على الدعوة السلفية وعلى أهل الاستقامة، وربما تجد بعض من لا يتقي الله عز وجل ينسب إلى هذه الفتنة شيخنا مقبل رحمه الله ومن إليه من أهل السنة، مع أن شيخنا رحمه الله قد ثبت عنه الإنكار على جهيمان وما زال في المدينة، وثبت عنه الإنكار بعد وقوع حركته، بل إن شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه المخرج من الفتنة ذكر من الفتن التي مرت على الدعوة السلفية والتي مرت على الأمة الإسلامية وليست مرضية فتنة جهيمان. فالشاهد أن هذا الرجل جهيمان العتيبي، كان هناك رجل له كرسي في الحرم يدرس فيه يسمى محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله تزوج امرأة من مصر ورأت رؤيا قالت رأيت أنك المهدي، وبينما هو يدرس يوما في الحرم إذ جاءه مصري بعد أن طاب بالبيت 7 طواف وقال أبايعك على أنك المهدي فقد رأيت رؤيا وكذا. المهم أرسل واحد من الكويت رأيت رؤيا أنك المهدي، وواحد من هنا رأيت رؤيا أنك المهدي، فقال جهيمان أرى الرؤيا قد تواطأت، إذن أنت المهدي نبايعك. مع أنه في بدء الأمر كان ينكر عليهم، كان يقول لهم دعوكم من هذا، ومع الأيام والمجالسات هذا يقول له رأيت رؤيا، وذاك يقول له أنت اسمك محمد وأبوك اسمه عبد الله وكذا. حدثت الفتنة التي حدثت في واحد شهر محرم عام 1400 حيث تمكنوا من احتلال الحرم ومكثوا فيه 18 يوما، قتل فيها من قتل من المسلمين وشاعوا الفتنة عظيمة. لحق بعد ذلك أهل الاستقامة منها الشر الكثير، يعني أي واحد كان يمشي بلحيته وثوب قصير ونحو ذلك إضافة إلى جهيمان، وربما يمسك وربما يسجن وإلى غير ذلك بسبب هذه الفتنة العظيمة. فمثل هذه يعني الإنسان إن لم يكن من أصحاب الديانة والصيانة والعقل قد يلبس عليه الشيطان. يعني واحد مرة في مكة وقال رأيت رؤيا وأنا أستخرج كنز الكعبة، ونظرت عند أهل التفسير وقرأت أيضا وسألت بعضهم قال يكون لك حظ من الولاية، قلت ما هذه إلا من الشيطان، هذه من الشيطان، والرؤيا يعني ليست على ظاهرها في كل شيء، ولو سلمنا جدلا الذهب يفسر بالهم والغم، الذهب قد يفسر بالهم والغم، قد يفسر بفتنة، قد يفسر على معنى بالرزق الحسن، لكن مثل هذا إذا وجد له من ينمي هذه الفكرة في ذهنه هذه الرؤية تدل على أنك ستكون من ولي أمر، ستكون لك الولاية، سيبدأ يبحث عمن يشجعه عمن يقومه عمن يناصره. فكثير من الكرامات التي تسمى كرامات غير كرامة أصلا، بل ربما تضاف إلى من هو محسوب على السنة، فإذا سمعها المتأخرون من أهل السنة يظنون به المهانة. انظر إلى عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني بعض الناس يكفره، وشيخ الإسلام يثبت له أنه من أهل السنة في الجملة. نعم عنده تصوف، لكن في الجملة من أهل السنة، له كتاب اسمه الغنية يثبت فيه العلو، يثبت فيه الرؤيا، يثبت فيه كثير من الصفات، يوافق السلف. لكن الذين انتحلوه وضعوا على لسانه قصائد شركية، مثل كل قط يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بمقامي، والأرض في قبضتي كبيض الحمام، ومثل هذه مثلا أنه يتصرف، والعرش والكرسي وأنا الذي أتجاوز وأنا الذي أغفر وأرحم إلى غير ذلك. فربما يكون الكرامة، نريد أن نوصل المعلومة على أن هذه الكرامة المنسوبة ليست بواقعة أصلا، ليست بواقعة، وإنما يلبسون على الإنسان ولضعف علمه أو لقلة ثباته أو لخذلان الله له لأمر يعلمه الله يصدقهم بعد ذلك، يصدقهم بعد ذلك. في البداية والنهاية في زمن عبد الملك بن مروان، إلا أني لا أذكر يعني الآن ذلك الرجل، رجل كان من أهل العلم، فجاءته أحوال شيطانية على أنه هكذا المهدي وأنه كذا وأنه كذا. المهم فأعرض عن هذه الأحوال لأن كان عنده بصيرة وعلم، فذهب إلى أبيه يعرض عليه المسألة. قال: يا أبي جاءني جائي وقال لي أنت كذا ولابد أن تفعل كذا. قال: إذن قم، هذه أوصافك وهذه بشارة من الله لك وهذا وهذا. فقام الرجل إلى الدعوة إلى فتنته والدعوة إلى ضلاله، وفي آخر المطاف ما استطاعوا أن يقبضوه إلا بعد عناء وشدة. استطاع أن يقبض في زمن عبد الملك بن مروان، وربما أحيانا كانوا يقبضوه يدخلوه السجن، يصبح ليس في السجن، يصبح ليس في السجن. فأشياء تقع، وفي آخرها لا يبقى إلا الحق. وقد تقدم معكم بالأمس أن الحلاج أيضا كانت له مثل هذه الأحوال، ويدعون له الكرامات، وفي آخر المطاف الشيطان يعجز عن نصرة أوليائه. هذا هو في آخر المطاف، إذا قد وصل الإنسان إلى الطريق المسدود الذي ربما لا يستطيع أن يعود فيه إلى الله، الشيطان يخلي بينه وبين ما قد وصل إليه من الفتنة، ويقول: إني بريء منك، أو إني أرى ما لا ترون، كما هو معلوم. قال: وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق خيرا في نفسه، ولكنه ابتلي بأولاد وأتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنيا، فيخترعون الخوارق ويدعونها له ويلبسون على الشيخ نفسه، فيقال له: هذا رأيتك يا سيدي في المنام كذا وكذا، ويقول له الآخر: وقعت لي شدة فاستغثت بك فجئت وأنقذتني منها. وهكذا لا يزالون به حتى يعتقد في نفسه أنه من أهل الكرامات. وهذا قد حصل لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله، كان يأتيه بعضهم وقال: والله بينما أنا في صحراء أصابتني شدة ونزل بي بالعطش وعدمت معرفة الطريق، فاستغثت بك وناديتك فجئت وأنقذتني وفعلت. قال: ما هو أنا هذاك الشيطان، ما هو أنا ذاك الشيطان، يريد أن يغويك ويبين له، الشيطان حريص. قال: وفي المثل الفارسي بيران نمي يراند وميراندان مي يراندد، ومعناه المشايخ لا يطيرون ولكن المريدين يطيرونهم. فأما إذا كان الشيخ نفسه يميل إلى الشهرة وبعد الصيت ومحبة الدنيا فالأمر أوضح، وهذه أمور قد شاهدنا بعضها. وقد يتعصب المريد لشيخه على شيخ آخر في عصره، فيحرص على أن ينسب لشيخه الخوارق والكرامات، وكثيرا ما يفعل المريدون ذلك بعد موت الشيخ ليكون لهم بذلك جاه وشهرة، وليحملوا الناس على كثرة زيارة ضريحه وبذل أموالهم على سبيل النذر وغيره، فيتمتع بها أولئك الفجار ومن وقف على كتاب القادرية، كتب القادرية يعني نسبة إلى الجيلاني. والرفاعية عرف إلى أي حد يصل التعصب بين أتباع المشايخ، وكثيرا ما تكون الغرائب المنقولة حيلا دبرها أتباع الشيخ بحضرته أو عند قبره، وقد وقفنا على بعض ذلك. وأما سبب انتشارها بين الناس فهو أن الاطباع البشرية ولوعا بذكر العجائب والغرائب. يا أخي، هذا لما ظهر ما يسمى بئر الشفاء في خميس الواعظات، وهكذا البئر الثاني الذي ظهر في شبوة، جعلوا له من الهالة ما صدق بعضهم أن يعني المشلول إذا اغتسل منه راح شلله، والعقيم إذا اغتسل منه أنجب أولادا، وكذلك أشياء لا تعقل، حتى أن بعضهم سيارة تعطلت يعمل لها من هذا البئر. وصدق الناس وهالة عظيمة، حتى أني مرة من المرات حذرت من هذا البئر، جاني واحد إلى هنا على باب المسجد وإذا به مليان غيظ، يقول لماذا تحذر من هذا البئر؟ والله لنفعل ونفعلنا، لأنهم يتعيشون منها أصلا. والناس يصدقون، الناس يصدقون لمرضهم، لضعف إيمانهم، لقلة علمهم، لكذلك سماع الدعايات، يصدقون ويأتون. يقول والله دخل واحد مشلول واغتسل ما خرج إلا يمشي على رجليه، وكانت امرأة ما تلد واغتسلت من هذا البئر، سبحان الله حملت في الحال، وأشياء أشياء لا أستحضرها ولا يعني أحفظها، عجائب. وأما سبب انتشارها بين الناس فهو أن الاطباع البشرية ولوعا بذكر العجائب والغرائب كما تراه منتشرا بينهم من أخبار الجن والغيلان والكيمياء وعجائب المخلوقات، وغالب ذلك مما لا أصل له، إنما يختلق الإنسان شيئا من ذلك مدحا لنفسه أو لمن له علاقة بها، أو تكون جرت له قصة توهم فيها خارقا، كمن يخيل له بعض الخيالات في النوم ويستيقظ بسرعة فيتوهم أنه لم يزل مستيقظا، وأن الأمر الذي تخيل له كان يقظا أو كان في ظلمة وخوف فتوهم شيئا فذهب يحكيه على أنه أمر واقع، أو يكون احتال عليه بعض الناس بحيلة أوهمته تلك الواقعة. والغالب في هؤلاء أنهم إذا حكوا الحكاية وأراد بعض العقلاء أن يناقش فيها حملهم ذلك على أن يسددوا مواضع الخلل والاحتمال فيها بالكذب، ثم يلتقي الناس تلك الحكايات وينشرونها لحرصهم على الأغراب والتعجيب، وكثيرا ما يكملها الحاكي بالكذب إذا رآها غير وافية بالتعجيب، ويدافع عنها إذا قوبلت بالتكذيب فيزعم أن الذي أخبره ثقة أو أن الحكاية متواترة ونحو ذلك. فأما إن حكيت تلك الغريبة على أنها كرامة فإن الدواعي إلى نقلها ونشرها أشد لما تقدم، ومقابلتها بالشك أو التردد بعيد جدا عند العامة وكثير من المنتسبين إلى العلم، لأنهم يعتقدون أن الشك في مثل ذلك شك في قدرة الله عز وجل وفساد عقيدة، فترى أحدهم يكره نفسه على التصديق بذلك خوفا من الكفر وفساد العقيدة، ولا يسمع أحدا يكذبها ويستبعدها ويتردد في صحتها إلا ناله بما يكره. ولما صار أكثر منتسبين إلى العلم في القرون المتأخرة يتزلفون إلى العامة وإلى من تعتقد فيه العامة، جاروهم على هواهم وأحسنهم حالا من يعتصم بالسكوت. والحاصل أن من أراد أن يعلم في شيء من تلك الخوارق المحكية عن بعض المعتقد فيهم أثابته هي أم لا، فعليه أن يختبرهم بما تختبر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. ومن كان له اطلاع على علم الحديث وكلام أهله والكتب التي ألفت في الموضوعات علم أن كثيرا من الموضوعات قد اغتر بها أئمة أكابر كالغزالي وإمام الحرمين والزمخشري والبيضاوي وغيرهم فأدرجوها في كتبهم، بل إن أئمة الحديث لا يريدون في كتبهم التي لم يلتزموا فيها الصحة كثيرا من الأحاديث الموضوعة، ولا ينبهون على وضعها مكتفين بأنهم لم يلتزموا الصحة، وأن على من رأى حديثا في كتبهم ينبغي له أن يبحث عن درجته. ويقع هذا كثيرا في مؤلفات ابن مندة وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وغيرهم، بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة بالصحاح ولا سيما المستدرك، ولم يعد أحد من العلماء ذلك دليلا على صحتها، بل صرحوا بوضعها واعتذروا عن أولئك الأكابر. فكذلك لا ينبغي أن يستدل على صحة شيء من هذه الغرائب بإدراج بعض العلماء المشهورين لها في كتبهم، على أن كثيرا منهم يتسامحون في ذلك لزعمهم أن ما كان من باب المناقب والفضائل يجوز التساهل في روايته، لأنه لا يبنى عليه حكم شرعي لا قطعي ولا ظني. وقد نقل نحو هذا عن الأئمة المتقدمين، وشرطوا أن لا يشتمل على شيء من الأحكام وأن لا يبنى عليه شيء من الأحكام، وقد حققت هذا المبحث في رسالة مستقلة، والله أعلم، الحمد لله. يقول: اسم الرجل الحارث بن سعيد المتنبي الكذاب، ذكر ابن كثير قصته في حوادث سنة 79 في عهد عبد الملك بن مروان، جزاك الله خيراً.